الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تتمت كلام المصنف على معنى قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا هو الدرس 32 من كتاب دفع هام الاضطراب. قال رحمه الله: وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض، هل هو قادح في العلة أو تخصيص لها، وهو اختلاف كثير معروف في الأصول، عقده في مراقي السعود بقوله في تعداد القوادح في الدليل: منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح، بل هو تخصيص وذا مصحح، وقد روي عن مالك تخصيص، إن يكن الاستنباط للتنصيص، وعكس هذا قد رواه البعض، ومنتقى للاختصاص النقض، إن لم تكن منصوصة بظاهر، وليس فيما استنبطت بظاهر، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوقف في مثل العرايا قد وقع. والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع من التأثير أو انتفاء شرط التأثير، فوجودها مع تخلف الحكم لا ينقضها ولا يقدح فيها، وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لها، كالقاتل عمدا عدوانا، فإنه علة القصاص إجماعا، ولا يقدح في هذه العلة تخفيف الحكم عنها في قتل الوالد لولده، لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط، فإنه يكون ناقضا لها وقدحا فيها. ولكن يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله، إلا منصوص لقوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، مع أن هذه العلة قد توجد، ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من جلاء أو تعذيب دنيوي، وهو يؤيد كون النقض تخصيصا مطلقا لا قدحا. ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال: إن التحقيق المذكور محله في العلة المستنبطة دون المنصوصة، وهذه منصوصة كما قدمنا ذلك في أبيات مراقي السعود وفي قوله: وليس فيما استنبطت بظاهري، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع. هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة، والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة، لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف، كما أشار إليه في المراقي بقوله: والجمع واجب متى ما أمكن. ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة، وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام النار، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع عذب بالنار، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وبهذا الجمع تتفق الأدلة، فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا، ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيزول التعارض. والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عنه صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى الجمع، العذر بالجهل وارد، ويحكم على الإنسان بما هو عليه من الفعل، إن كانت أفعاله أفعال المسلمين فهو من المسلمين، وإن كانت أفعاله أفعال المشركين المنددين فهو من المشركين المنددين. ثم يوم القيامة، من جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة وكان في الفترة، يحمل على أنه اختبر فطبق الأمر الذي أمره الله به، فكان مآله إلى الجنة. ومن أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار واختبر فوقع منه عدم امتثال الأمر، فكان إلى النار. وأما الاعتراض على أن دار يوم القيامة ليست بدار أوامر ونواهي فهنا ليس ثمة أمر ونهي من حيث أنه يتعبد بهذا الأمر ويتعبد بهذا الترك، ولكن معناه أن الحجة لابد أن تقوم عليهم حتى لا يقول قائل كيف دخل هؤلاء النار بدون جرم فعلوه، فيكون عصيانهم لله عز وجل في ذلك الموطن دليل صريح على عصيانهم له إن كانت قد جاءتهم الرسل في الدنيا. فإذا كانوا قد ردوا أمر الله وهو يأمرهم وقد عاينوا من الأهوال وقد عاينوا من الحقائق ما يدل على وجوب طاعة الله عز وجل، فكيف لو جاءتهم الرسل في الدنيا وأمرتهم ونهتهم ولم يروا مثل هذه الحقائق؟ إذا كان معصيتهم لله مع وجود هذه الحقائق وجاء ربك والملك صفا صفا وقد نصبت الموازين وتطايرت الصحف والحوض والميزان وإلى غير ذلك، فكيف لو جاءتهم الرسل في الدنيا وما رأوا شيئا من ذلك؟ سيكونون في بعد عن طاعة الله عز وجل. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم ما نصه والجواب عما قال إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك كثير من أئمة العلم، ومنها ما هو حسن ومنهم ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كان أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها انتهى محل الغرض بلفظه. ثم قال إن هذا قال به جماعة من محقق العلماء والحفاظ والنقاد، وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل وابتلاء، فهو مردود من وجهين: الأول أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل لكانت الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم. الثاني أننا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر، بل نقول دل القاطع عليه، لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنهم يدعون إلى السجود في قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والساق هنا ساق الرحمن سبحانه وتعالى كما جاء مصرحا به في حديث أبي سعيد، وجاء أيضا بنحوه في حديث ابن عمرو عند مسلم وحديث أبي سعيد عند البخاري. وأما من فسر الساق بأنه انكشاف شدة العذاب فهذا مروي عن ابن عباس ولم يثبت عنه، ولو ثبت عنه سيكون تفسير هذا الموطن لا أنه ينفي صفة الساق، لأن المبتدعة يأتون إلى بعض المواطن التي فسرها السلف ربما تفسيرا خاصا فيعممون هذا القول على جميع الأدلة، وهذا غير صحيح. مثلا عندنا عن الشافعي أنه قال فأينما تولوا فثم وجه الله، المراد به جهة الله، فعمم المبتدعة وقالوا إذن الشافعي قد أول، فلماذا تنكرون علينا ولا تنكروا على الشافعي؟ نقول نحن نحاججكم، هل هذه الآية أولا من آيات الصفات أم من آيات الأحكام؟ فإن بعض أهل العلم يرى أنها من آيات الأحكام، والشافعي تكلم عن الأحكام، ما معناها أنه ينفي صفة الوجه؟ فصفة الوجه تثبت من دليل آخر. ينبغي أن نتفطن لمثل هذا، لأن المبتدعة إذا وجدوا يعني إجمالا في موطن من المواطن عن السلف أو تفسير خاص لبعض الآي يعممونه في جميع الآي، وعند ذلك يضلون ضلالا بعيدا. ويدعون إلى السجود، هذا أمر، هل هذا الأمر من باب أنهم مكلفون بالطاعة كما هو الحال في الدنيا؟ لا، هذا الأمر من باب أن يعلم علم وقوع، وإلا فإن الله بكل شيء عليم. من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، ومن كان يسجد رياء وسمعة، هذا الموطن يميز به بين المؤمنين وبين المنافقين، يميز به بين المؤمنين وبين المنافقين. فالمؤمن حين يؤمر بالسجود يسجد، والمنافق حين يؤمر بالسجود يجعل ظهره طباقا واحدا، كلما أراد أن يسجد وقع على قفاه. قال: وثبت في الصحيح أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طباقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا. ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أقدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في عرصات المحشر، والعلم عند الله تعالى. المهم أن المصنف رحمه الله جاء على هذه الآية بنقولات طيبة، وهي أن الأصل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول يقيم على الناس الحجة الرسالية، فمن بلغته الحجة الرسالية بلوغا لو أراد الحق لأخذ به واستفاده، فعند ذلك أقيمت عليه الحجة ولا عذر له عند الله. وإن لم تبلغه هذه الحجة، كأن يكون في موطن ما علم بالإسلام، أو سمع بالإسلام على غير ما هو عليه، ولم يهتدي لطريق آخر، فعند ذلك نقول هذا يكون من أصحاب الفترة. وأما إذا كان الإسلام قد بلغه، وبلغه من محاسنه ومن دعوته ومن هو الخير الكثير، ولكنه أعرض عن البحث عن الحق وعن تعلم الحق، فهذا لا يقال يعذر. بعض الناس الآن عنده شبهة، يقول: أنا ما سأطلب العلم حتى لا أحاجج بالعلم، وهذه شبهة شيطانية، فهذا لا يعذر بجهله. يعني مثلا جار للمسجد وهو يسمع الدروس صباح مساء في العقيدة، في التوحيد، في أحكام الصلاة، في أحكام الطلاق، في أحكام الزكاة، في أمور الدين، ثم يقول: لا لا، أنا ما سأطلب علم، أنا ما أريد أني يعني أتحمل ذنوبا وأوزارا، وأخشى ألا أعمل بالعلم. هذا معرض، معرض عن تعلم الإسلام وتعلم الأحكام، فلا بد أن يتفطن الإنسان لمثل هذا. قال قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه الآية ظهر تعارضها مع قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصر في المانع العادي، والحصر في آية الكهف حصر في المانع الحقيقي. وأيضا هو ما ذكره ابن عبد السلام في أن معنى آية الكهف: وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين. ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده، فهذا حصر في المانع الحقيقي، لأن الله هو المانع في الحقيقة. ومعنى آية سبحان الذي أسرى أنه ما منع الناس من الإيمان إلا استغرابهم أن الله يبعث رسولا من البشر، واستغرابهم لذلك ليس مانعا حقيقيا بل عاديا يجوز تخلفه، فيوجد الإيمان معه بخلاف الأول، فهو حقيقي لا يمكن تخلفه ولا وجود الإيمان معه. ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان والله عند والعلم عند الله تعالى، يعني لا تعارض بينهما. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني هذه حجتهم في عدم الإيمان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني هذه إرادة الله فيهم أن الهدى تخلف عنهم حتى تأتيهم سنة الأولين ويهلكون على كفرهم وعنادهم. قال قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني سمعهم في غاية السمع وبصرهم في غاية البصر. وكقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وكقوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. والجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك، ولا ينطقون بحجة كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي في تفسيره. فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به كما تقدم نظيره. الوجه الثالث أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال الله تعالى وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة، نسأل الله السلامة والعافية. القول الأول كأنه الأظهر أنهم في مواطن يسمعون وفي مواطن لا يسمعون، وفي مواطن يبصرون وفي مواطن لا يبصرون. نكون بهذا قد انتهينا مما يتعلق بسورة الإسراء، ويليها سورة الكهف بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.